الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين.
آمين.
أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الأذان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ثم قال رحمه الله: باب الأذان، أي والإقامة وأحكامهما. والباب تقدم غير مرة يجعله الفقهاء نافذة بين شيئين، كما هو المعنى في اللغة. فالباب في اللغة هو الفتحة في حائل بين شيئين حسا، وهو هنا معنوي. والأذان والإقامة فيها مسائل ثمان: هي التعريف والحكم والدليل والتفضيل بين الأذان والإمامة، وألفاظ الأذان وصفته وصفات المؤذن ومبطلات الأذان. هذه ثمان مسائل ستأتي معنا مع زيادات في هذا الباب. وذكره هنا في أول كتاب الصلاة في غاية المناسبة، لأنه يكون عند دخول الوقت وقبل البدء في الصلاة. ثم سيتكلم بعد ذلك في الشروط، وأولها الوقت. أما التعريف في اللغة فالأذان هو الإعلام، ومنه قوله عز وجل: وأذن في الناس بالحج، يعني أعلمهم بفرضيته. قال عز وجل: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، يعني إعلام من الله ورسوله إلى المشركين في ذلك اليوم. وقال عز وجل: وإذا ناديتم. والأذان مصدر أو اسم مصدر من أذن يؤذن تأذينا وأذانا، هذا من جهة اللغة. وأما في الاصطلاح فهو التعبد لله عز وجل بذكر مخصوص للإعلام بالصلاة، هذا من أحسن ما قيل في تعريفه. وأما حكمه فهو فرض كفاية، وسيأتي إن شاء الله في كلام المصنف. وأجمع العلماء على مشروعيته، ودليل المشروعية هو الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب في قوله عز وجل: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. ودليل السنة أحاديث كثيرة، منها ما سيأتي من حديث معاوية: أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. ومنها حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين: أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة، وغير ذلك من الأحاديث التي ستأتي. والأصل في مشروعيته ما جاء في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه عند أبي داود وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يتخذ للإعلام بالصلاة ناقوسا. قال: فنمت فرأيت في المنام رجلا معه ناقوس، فقلت: تبيعني هذا الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قال: أعلم الناس به بالصلاة. قال: أولا أدلك على خير من ذلك؟ قل: الله أكبر الله أكبر. ثم علمه الأذان. قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنها رؤيا حق. ثم جاء عمر فقال مثل ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألقه إلى بلال فإنه أندى صوتا منك. فألقاه عبد الله بن زيد إلى بلال، وكان هو أذانه رضي الله عنه وأرضاه. وهذه القصة في السنن وأصلها مشار إليه كما ذكر البخاري رحمه الله في أول كتاب الأذان في صحيحه، فقد ذكر بدء الأذان ومر معنا في درس الصحيح، وذكر فيه حديث أنس رضي الله عنه أن الناس ذكروا النار والناقوس، ذكروا النار والناقوس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا بالأذان، ونحوه عن ابن عمر رضي الله عنه، ذكره أيضا البخاري في نفس الباب وهو في الصحيحين، أن الناس قالوا اتخذوا ناقوسا كنواقيس النصارى أو بوقا كأبواق اليهود، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأذان المعهود والمعروف. هذا دليله، وهو أمر مجمع عليه بين المسلمين، وإن اختلفوا في بعض جزئياته كما سيأتي. وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم 3 من المؤذنين، وقيل 5، وأشهرهم هؤلاء 3 وهم بلال بن حمامة الحبشي، وعبد الله بن قيس أو عمرو بن قيس بن أم مكتوم، وهو ابن خالي خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها الأعمى، وأبو محذورة واسمه أوس الجمحي، كان مؤذنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة. وبقية المسائل أشرنا إليها ستأتي إن شاء الله في كلام المصنف. فالأذان هو الإعلام كما تقدم، منه قول الحارث في معلقته: وآذنتنا ببينها أسماء رب ثاو في مقامه في فراقه الثواء. وآذنتنا أسماء يعني آذنتنا وأعلمتنا بفراقها لنا، يعني أعلمتنا بذلك.
نعم. هو في اللغة الإعلام، قال تعالى: وأذان من الله ورسوله، أي إعلام. وفي الشرع إعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه لفجر بذكر مخصوص.
هذا هكذا قال في الاصطلاح، هو إعلام، وزاد بعض مشايخنا التعبد لله، لأنها عبادة، الأذان عبادة، التعبد لله بذكر مخصوص للإعلام بالصلاة، وهو أولى من قوله للإعلام بدخول وقت الصلاة، لأن الأذان يشرع على الصحيح للفائتة، ويشرع في الأذان الأول الجمعة، فالقول بأنه إعلام للصلاة لا لدخول الوقت، خاصة أن الأذان قد يؤخر عن دخول الوقت، كما لو فاتته الصلاة أو أخرت الصلاة لأجل حر أو برد، لأجل حر أو تأخير لصلاة العشاء.
والإقامة في الأصل مصدر أقام،
هذه الإقامة وهي مصدر أقام، وأصلها القيام من القعود، لأنها إذا قيلت قام الناس للصلاة قال عليه الصلاة والسلام: ولا تقوموا حتى تروني، ولأنه ذكر فيها قول المؤذن قد قامت الصلاة، قامت يعني حضرت، كقولهم قامت السوق أو قامت الحرب.
وفي الشرع إعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص.
نعم.
وفي الحديث المؤذن
مخصوص، وهو التكبير والشهادتين والحيعلتين، والحيعلتان هما التكبير والشهادتان والحيعلتان والتكبير والشهادة، هذه أذكار مخصوصة لا يجوز أن تبدل ولا أن تنكس كما سيأتي، والذي خصها هو الشارع. وروي عبد الله بن زيد اكتسبت المشروعية من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالأحكام لا تؤخذ من الرؤى، لكن لأنه رأى وقصها على النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها رؤيا حق، ألقه إلى بلال. فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم وأمره لعبد الله بن زيد بإلقائها إلى بلال هو الذي جعل لها المشروعية.
وفي الحديث المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، رواه مسلم.
هذا حديث معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وروي عن غيره، وعده بعض العلماء من الأحاديث المتواترة لأنه جاء عن جماعة من الصحابة وعن جماعة من التابعين. فقال عليه الصلاة والسلام: أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. وضبطت أطول الناس إعناقا، أعناقا بفتح الهمزة يعني سادة رؤساء يوم القيامة يكونون كذلك، وأما إعناقا أطول الناس إعناقا يعني سيرا، فالعنق ضرب من ضروب سير الإبل، فخطواتهم إلى الجنة تسبق غيرهم. واستدل بهذا الحديث الشافعي وأحمد رحمه الله في رواية عنه على تفضيل المؤذنين على الأئمة، واستدلوا كذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء أي الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. واستدلوا بقوله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. ومن يعني لا أحسن، والمؤذنون ممن يدعو إلى الله عز وجل، هكذا ذكر بعض المفسرين. وذهب الحنفية والمالكية ورواية في المذهب إلى تفضيل الأئمة لأنها وظيفة الأنبياء وهي دعوة الخليل عليه الصلاة والسلام: واجعلني للمتقين إماما. ومن العلماء من فصل كما ذكر الحافظ رحمه الله القول الثالث أن الإمامة أفضل لمن قام بها، أن الإمامة أفضل لمن قام بها، أما من لم يقم بها فالأذان في حقه أفضل. والذي يظهر أن الأذان أفضل لمن قام به لأنه أشق من الإمامة وللنصوص التي تقدمت، وأما في حق الأنبياء والخلفاء فالإمامة في حقهم أفضل لأنهم ممن قام بها حق القيام.
هما فرضا كفاية،
هذا هو الحكم، هما أي الأذان والإقامة فرضا كفاية. وفرض الكفاية هو الذي يجب فعله من بعض المكلفين لا من أعيانهم، هذا الفرق بينه وبين فروض الأعيان. ففرض العين من يكون النظر فيه إلى العامل، وفرض الكفاية يكون النظر فيه إلى العمل. والدليل على أنه فرض قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث مالك بن الحويرث أنه قال أمرهما بالرجوع إلى قومهما، قال: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن، هذا أمر وهو للوجوب، ثم قال: أحدكم، وهذا دليل على الكفاية، دليل الفرضية الأمر، ودليل الكفاية في قوله أحدكم، ولأن المقصود هو الإعلام بدخول وقت الصلاة أو بحضور الصلاة. وهذا مذهب الحنابلة في رواية، وهو مذهب المالكية أن الأذان والإقامة فرض كفاية. وذهب الجمهور وهو رواية في المذهب أن الأذان والإقامة سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، قالوا: لأن الصلاة تصح بدونهما، وهو سنة مؤكدة لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليهما. وأجمعوا على أنهما ليس بشرط، يعني لو صلى المصلي بدون أذان وإقامة فإن صلاته صحيحة، لكن يكره له تركها إذا كانوا جماعة، وإن امتنعوا فسيأتي الحكم إن شاء الله، إذا امتنعوا بالكلية ودعوا إليه فإنهم يقاتلون كما سيأتي.
لحديث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم.
هذا حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه، وهو من الأحاديث التي حوت علما كثيرا على قلة صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه.
على الرجال الأحرار المقيمين في القرى والأمصار.
هما فرض كفاية على الرجال فأخرج النساء، فليس بفرض عليهن، لأن النساء حالهن مبني على الستر والاستخفاء وعدم التبرج والظهور ولو بالصوت. وجاء عند البيهقي من حديث عبد الله بن عمر: ليس على النساء أذان ولا إقامة. فليس بفرض عليهن باتفاق، لكن هل يسن لهن الأذان والإقامة؟ هذه محل خلاف بين أهل العلم، منهم من قال يسن، ومنهم من قال يسن للمرأة أو للنساء جماعة الإقامة دون الأذان. ويجوز أن يتخذ النساء مؤذنا يؤذن لهن، لحديث أم ورقة أنه أذن لها أن تتخذ مؤذنا يؤذن لها ولأهل بيتها وتصلي بهن وتؤم أهل بيتها. لكن هذا في عند البعد عن المؤذن الراتب الذي يكون لمسجد المسلمين حولها.
على الرجال الأحرار،
على الرجال أخرج المنفرد، يعني على الرجال يعني على اثنين فأكثر، لأنه دعوة للاجتماع للصلاة، وهذا من جهة الفرضية. وأما من جهة السنية فيجوز للمنفرد أن يؤذن، يجوز له أن يؤذن. وقد بوب البخاري باب رفع الصوت بالأذان في صحيحه، وذكر حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال لابن أبي صعصعة: إني أراك تحب غنمك والبادية، فإذا كنت في البادية فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمعك إنس ولا جن ولا شيء إلا شهد لك يوم القيامة، وهو وحده. فيسن للمنفرد، لكنه ليس بفرض. الفرضية، الكلام هنا عن الفرضية، الفرضية الكفائية مختصة بالجماعة.
على الرجال الأحرار،
الأحرار لا العبيد، والأصل أن العبيد ليسوا بمكلفين بفروض الكفايات، هذه قاعدة. العبيد ليسوا بمكلفين بفروض الكفايات كالأذان والجهاد وصلاة الجماعة عند من يجعلها كذلك، لأنهم مشغولون بخدمة أسيادهم. ولو أذن العبد صح أذانه كما تصح إمامته.
المقيمين في القرى والأمصار،
المقيمين أخرج المسافر، فالمسافرون لا ليس بفرض عليهم أن يؤذنوا. وأما وقال بعض العلم يجب حتى على المسافرين، يجب حتى على المسافرين إذا كانوا جماعة، وبهذا بوب البخاري أيضا في صحيحه. ففي البخاري كتاب خاص اسمه كتاب الأذان، ذكر فيه 28 بابا في أحكام الأذان، وبقيته في أحكام الصلاة في صلاة الجماعة وغيرها. فذكر بابا، باب الأذان المسافرين إذا كانوا جماعة وفي عرفة ومزدلفة وجمع، يعني في مزدلفة. فذهب بعض مشايخنا إلى أنه يجب حتى على المسافرين، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث مالك: فليؤذن. وهما كانا في طريقهما إلى قومهما وهما مسافران. وذكر أيضا البخاري حديث أبي ذر أن النبي أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأمر المؤذن أن يبرد بالصلاة، أو كما قال رضي الله عنه في البخاري أيضا كما تقدم. هو مشروع للمسافرين بالاتفاق، لكن البحث هنا العطف الذي ذكره المصنف على قوله هما فرض كفاية، فليس بفرض على المسافرين، لكن يؤذن المسافر. والنبي صلى الله عليه وسلم ما تركه سفرا ولا حضرا، لا في المناسك ولا في غيرها، فإنه كان يأمر من معه، يأمر بلال رضي الله عنه وأرضاه بالأذان. ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن إلا في حديث عند الترمذي أنه أذن صلى الله عليه وسلم على راحلته، وسيأتي في شروط المؤذن أنه يكون قائما.
في القرى والأمصار،
هما فرض كفاية في القرى والأمصار. القرى جمع قرية من القري وهو الاجتماع، لأن البيوت تجتمع فيها، والأمصار هي المدن الكبار، والقرية قد تطلق على المدينة الصغيرة كما في قول عز وجل: فكأي من قرية عاتت عن أمر ربها ورسله، وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك وهي مكة. وقال: لتنذر أم القرى ومن حولها، وهي مدينة، مكة ليست بقرية على العرف. فالقرية تطلق على المدينة الصغيرة، وتطلق على مجتمع البيوت القليلة.
لا على الرجل الواحد،
ليس بفرض على الواحد، لكنه مشروع وسنة كما تقدم لحديث أبي سعيد.
ولا على النساء،
ولا على النساء لحديث ابن عمر ولما ذكرنا من علة، ليس بفرض عليهن. ويبقى البحث هل يشرع لهن أو لا. والصواب أنه لا أذان على المرأة، خاصة إذا كانت منفردة، لا تؤذن، تكتفي بأذان المسجد إن سمعته، وإن لم تسمعه فعن الإمام أحمد أنها تقيم الصلاة وتصلي بلا أذان.
ولا العبيد ولا المسافرين
كما تقدم.
للصلوات الخمس المكتوبة،
للصلوات الخمس المكتوبة هما فرض للصلوات الخمس المكتوبة. وقوله الخمس المكتوبة صفة كاشفة، لأن الخمس ليس هناك غيرهن مكتوب. للصلوات الخمس، والجمعة منها، لأنها بدل عن الظهر. وهذه الجملة تدل على أنه لا أذان لكسوف ولا لاستسقاء ولا للعيدين، كما ذكر جابر في مسلم أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد بلا أذان ولا إقامة. وإنما ينادى فيها بجمع الناس فيقال الصلاة جامعة في الاستسقاء أو في الكسوف، وأما في العيد في العيدين فلا أذان ولا إقامة. هذه سنة مستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الأذان مختص بالصلوات المفروضات وهي الخمس، سواء أديت أداء أو كانت قضاء. نعم.
دون المنذورة،
دون المنذورة، لو نذر أن يصلي صلاة فلا يؤذن لها، ولو نذر جماعة أن يصلوا صلاة لا يؤذن أحدهم لهم ليجتمعوا لها لعدم الورود، بل لو فعلوا كان حدثا، قد قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه مسلم.
دون المنذورة والمؤداه، دون المقضيات المقتضيات،
دون المنذورة. المؤداه أظنها من المتن نزاد، المؤداه يعني لا المقضية. والصواب أنه يؤذن أيضا للمقضية، لكنه ليس بفرض للمقضية، ليس بفرض، لكنه يشرع خاصة إذا كانوا جماعة. والدليل ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن صلاة الفجر، ثم حتى لم يستيقظ حتى طلعت الشمس، ثم أمر بلال فأذن، ثم أمره فأقام، وكانوا جماعة في سفر. فيؤذن للمقضية، لكن بشرط ألا يسمع حتى لا يشوش على الناس ويظن أن الأذان أنه مستأنف لصلاة جديدة، فإذا خشي من هذا فإنه لا يؤذن. كذلك في زماننا إذا فات وقت الأذان، تعدى بخمس دقائق وأكثر، فلا يؤذن المسجد، ويكتفى بما سمع من غيره حتى لا يشوش على الناس.
والمؤدات دون المقتضيات،
دون المقضيات، كذا دون المقضيات، يعني لا يؤذن المقضية. وإذا كانوا جماعة يقضون فإنه يؤذن، إذا كان فردا ويقضي صلاة فائتة فإنه يقيم ويصلي دون أذان.
والجمعة من الخمس،
لأن الأذان له فائدتان: فائدة دعوة الناس للاجتماع، وفائدة الإعلام بدخول الوقت. فإذا فات الوقت انقضى، فلم يعد هناك فائدة للإعلام بدخول الوقت، وإذا كان منفردا لم يعد هناك فائدة لجمع الناس، لأنه ليس هناك من يدعوهم للاجتماع لقضاء هذه الصلاة.
والجمعة من الخمس.
نعم، لأنها بدل على الظهر.
ويسنان لمنفرد وسفرا ولمقضية.
نعم، إذن هذا يدل على أن إخراجه للنساء وللمقيمين وللمقيمين وللمنفرد هناك أخرجهم من الفرضية، وأما السنية فيشرع كما تقدم ذكر الأدلة.
يقاتل أهل بلد تركوهما.
يقاتل أهل بلد تركوهما، يعني تركوا الأذان والإقامة. ظاهرها أنه لو تركوا الأذان فقط وأقاموا أنهم لا يقاتلون، ويقاتلون لأنهم تركوا شعيرا من شعائر الله الظاهرة التي تظهر ولا تخفى، ويقاتلون إذا امتنعوا، ويقاتلون قتال تعزير لا قتال كفار، لا يكفرون لكنهم يقاتلون حتى يؤذن، لأنهم تركوا شيئا أجمع عليه العلماء وهو ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم، لكن يقاتلون كما قلنا كقتال البغاة، فإن لا تسبى نساؤهم ولا تغنم أموالهم.
أي الأذان والإقامة،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر كما في الصحيح من حديث أنس أصحابه إذا أتوا إلى قرية فإن سمعوا أذانا كفوا عنها، فهي شعار الإسلام، شعار الإسلام. وكما قال القرطبي رحمه الله ألفاظه قليلة لكنه اشتمل على حقائق الدين، على تعظيم الله عز وجل وهو التكبير، ثم الشهادة بالوحدانية له سبحانه وتعالى، والشهادة لرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ثم الدعوة إلى أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين وهي الصلاة، ثم التذكير باليوم الآخر في حي على الفلاح. فعلى قلة ألفاظه إلا أن فيه من المعاني التي تجمع أصول الدين ما لا يخفى.
يقاتل أهل بلد تركوهما، أي الأذان والإقامة، فيقاتلهم الإمام أو نائبه لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة، وإذا قام بهما من يحصل به الإعلام غالبا أجزأ عن الكل.
هذا معنى فرض الكفاية، تسقط المؤاخذة عن الباقين، لكن يجب أن يقوم بهما من تقوم به الكفاية، فإذا قامت الكفاية بواحد في البلد سقط الإثم عن الباقين، لو لم تقم الكفاية إلا بأكثر باثنين بثلاثة بعشرة فإنهم يتعددون بتعدد المساجد أو في المسجد الواحد، إذا كانت القرية لها أطراف وشعب فإن في كل زاوية قد يكون في المسجد مؤذنا يؤذن في جهة من الجهات حتى يحصل الإعلام. أما إذا قامت الكفاية بواحد فلو لم يؤذن في بعض المساجد فلا حرج، يعني خاصة في زماننا مع المكبرات قد يستغنى في الحي الواحد بأذان واحد تقوم به الكفاية، يكون عمل المؤذنين الآخرين من باب إقامة السنة فحسب.
وإذا قام بهما من يحصل به الإعلام غالبا أجزى عن الكل وإن كان واحدا.
نعم، العبرة بالغالب، بغالب الظن أن الكفاية قامت بهذا العدد،
وإلا زيد بقدر الحاجة،
زيد في المساجد أو زيد في المسجد الواحد، أما لغير حاجة فهو حدث كما ذكر شيخ الإسلام، أن يتعدد المؤذنون في مسجد واحد في وقت واحد فهو بدعة لغير الحاجة، لكن حينما مصرت الأمصار في مثل بغداد والكوفة والبصرة وتعددت البنيان وكان المسجد الأصل لم تكن تتعدد المساجد، يعني لم يكن في بغداد إلى عهد هارون الرشيد إلا جامع واحد مع سعة المدينة، فإذا تعدد المؤذنون في هذا المسجد لإسماع الناس في أطراف المدينة فلا حرج، أما مع عدم الحاجة وتعدد المساجد ويتعدد المؤذنون في مسجد واحد هذا أقرب إلى الحدث، وكان موجودا في الحرم ثم أزيل والحمد لله.
كل واحد في جانب،
كل واحد من هؤلاء في جانب لتقوم بهم الكفاية. عند الحاجة،
أو دفعة واحدة بمكان واحد.
نعم.
ويقيم أحدهم وإن
لأن الإقامة للقريب فيكفي أحدهم، أما الأذان فهو إعلام للبعيد فلهم أن يتعددوا. نعم.
وإن تشاحوا أبرع،
وإن تشاحوا في الأذان أقرع بينهم، لحديث أبي هريرة في الصحيحين: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا، يعني يقترعوا بالقرعة عليه لاستهموا عليه. إذا تشاح كل منهم يقول أريد أن أؤذن فإنه يقرع بينهم.
وتصح الصلاة بدونهما لكن يكره،
هذا باتفاق أن الأذان والإقامة ليس بشرطين في صحة الصلاة، لكن يكره تركهما مع وجود الحاجة.
وتحرم أجرتهما،
ويحرم أخذ الأجرة على الأذان والإقامة من المصلين أو من غيرهم أن يشارط على هذه القربة، لأن الأصل في العبادات أن تكون خالصة لله عز وجل. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نوته منها. قد قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالأصل في القربات أن تكون خالصة لله عز وجل. قد قال عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي بسند صحيح أنه حينما بعث عثمان ابن أبي العاص إلى الطائف قال له: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. وهذا مذهب الحنابلة ومذهب الحنفية رحمة الله تعالى عليهم جميعا، يتشددون في مثل هذه المسألة وأخذ الأجرة على الإمامة وعلى تعليم القرآن. وقد أخذ في حديث عبادة بن الصامت أن رجلا علم رجلا شيئا من القرآن فأعطاه قوسا، قال: أيسرك به قوسا من النار؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ذكر هذا النووي رحمه الله في التبيان في أداب حمل القرآن. وبعض أهل العلم رخص في أخذ الأجرة لحديث أبي سعيد: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ولحديث أبي محذورة رضي الله عنه أوس الجمحي أنه أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه سرة فيها شيء من الفضة، لكن ما أعطاه له، والحديث عند النسائي، ما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الرزق من بيت المال وليس على سبيل الأجرة. فالأولى للمؤذن ألا يشارط الناس، وكذا الإمام لا يشارط الناس، يصلي أو يؤذن، فما أعطوه من غير تشوف أو استشراف أو طلب وإلحاح ومشارطة أخذه.
أي يحرم أخذ الأجرة على الأذان والإقامة لأنهما قربة لفاعلهما، لا أخذ رزق من بيت المال.
لا أخذ رزق، والرزق بفتح الراء هو العطاء، والرزق بالكسر هو المال المرزوق، فيجوز الأخذ من بيت المال، لأن السلف على هذا، ولأن الكفاية لا تقوم إلا بذلك، خاصة إذا تفرغ لهذا وانحبس عن طلب الرزق لأجل الأذان. وهذا مشروط بعدم وجود المتطوع، فإن وجد المتطوع فلا يأخذ. الأصل في الولايات والطاعات أنها تكون لله، ولذا إذا قال الله عز وجل: قل لا أسألكم عليه أجر، وهكذا حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ أجرا لا على إمامته ولا على جهاده ولا على دعوته صلوات الله وسلامه عليه.
لا أخذ رزق من بيت المال من مال الفيء لعدم متطوع.
لعدم المتطوع هذا شرط، يعني مع عدم المتطوع يأخذ الرزق.
لعدم متطوع بالأذان والإقامة فلا يحرم كأرزاق القضاة والغزاة.
فإنهم يأخذون وأحل الله عز وجل الغزاة الغنائم، وهذا ما يسمى بالتشريك في النية. التشريك في النية إذا كان الباعث الأول للعمل للطاعة هو طلب القرب من الله عز وجل، جاز أن ينوي الرزق أو ينوي العطاء تبعا لا أصلا واستقلالا. قال عليه الصلاة والسلام: من قتل قتيلا فله سلم، لكن لا يقاتل لأجل المغنم. من قاتل لأجل المغنم وكان باعثه للقتال المغنم فهو ليس في سبيل الله. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة، وعن الرجل يقاتل ليرى مكانه، وعن الرجل يقاتل حمية، وعن الرجل يقاتل للمغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فإذا كان الباعث للجهاد هو إعلاء كلمة التوحيد ثم جاءت الغنائم تبعا ولو نواها فلا حرج، كما قال الله عز وجل في الحج: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله. فله أن يبتغي أن ينوي بسفره الحج التجارة مع الحج، لكن يكون الباعث الأصلي خاصة في حج الفريضة هو التقرب إلى الله عز وجل والبحث عن الثواب. نعم.
وسن أن يكون المؤذن صيتا أي رفيع الصوت.
وسن أن يكون صيتا أي رفيع الصوت، وذلك لحديث أبي سعيد الذي تقدم في قوله لابن أبي صعصعة: إذا كنت في باد إني أراك تحب البادية والغنم، فإذا كنت في باديتك فارفع صوتك بالنداء. ثم قال في آخر الحديث: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ حكم الرفع فيرفع صوته لهذا الحديث، ولأن الرفع يكون به الإعلام ويزيد من يشهد له يوم القيامة. قال: فإنه لا يسمعك إنس ولا جان ولا جن ولا شيء إلا شهد لك يوم القيامة.
لأنه أبلغ في الإعلام. زاد في الموني وغيره: وأن يكون حسن الصوت لأنه أرق لسامعه.
زاد في المغني وغيره، يحتمل أن الزيادة في المغني وفي غيره من كتب الموفق، أو زاد في المغني وغيره يعني غير الموفق رحمه الله، زادوا أن يكون
حسن
الصوت. جاء في بعض الألفاظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن زيد: ألقه إلى بلال فإنه أندى منك صوتا، لكن بلا تطريب وتلحين كألحان الأغاني أو اللحن الذي الألحان التي تجعل الأذان ملحونا، يتغير بعض الحركات الألفاظ الأذان فيتغير المعنى كما سيأتي إن شاء الله في مبطلاته. فيكون حسن الصوت لأنه أدعى لقبول السامع. فإذا كان الإنسان يعلم من نفسه أن صوته ليس بنديا ولا حسنا، وأن السامع يكرهه أو ربما تأذى منه بعض السامعين، أو ربما تألم منه بعض المرضى، أو خاف منه بعض الأطفال، فيستتر.
أمينا أي عدلا، لأنه مؤتمن يرجع إليه في الصلاة وغيرها.
ويشترط للمؤذن أن يكون أمينا، وفي عند الترمذي وصححه الألباني رحمه الله من حديث أبي هريرة: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. مؤتمن على الوقت للصلاة ولغير الصلاة كالصيام، فإن الناس يمسكون بأذانه ويفطرون على أذانه، وفي الصلاة فهو مؤتمن على دخول الوقت، فإذا أذن صلوا. وهو أيضا يشترط فيه الأمانة في القديم، لأنه كان يصعد على المآذن والمنارات أو على سطوح المساجد، يصعد عليها ويؤذن، فربما اطلع على عورات المسلمين، فإذا كان أمينا كف وغض بصره، وإذا كان على خلاف ذلك ربما اطلع ثم أشاع عن الناس ما يكرهون.
عالما بالوقت ليتحراه فيؤذن في أوله.
ويشترط أن يكون عالما بالوقت، عالما بالوقت بنفسه أو بالقوة، عالما بالوقت بنفسه أن يعلم ويفرق بين الفجر الصادق والكاذب، وأن يعلم دلوك الشمس عند انتصاف النهار، ويعلم إذا صار ظل كل شيء مثله ودخول وقت العصر، ويعلم وقت الغروب، ويعلم وقت غياب الشفق الأحمر ليؤذن العشاء، أو يعلم التوقيت الذي أحدث في زمان عن طريق الساعات والتقاويم، أو يعلم بالقوة بأن يكون هناك من يعلمه أنه دخل وقت الفجر أو دخل وقت الظهر أو دخل وقت العصر، وهكذا. كما كان ابن مكتوم رضي الله عنه فإنه كان أعمى وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت كما في الصحيح. فلا بد أن يكون عالما، إذا كان جاهلا بالتوقيت وليس عنده من يعلمه حرم عليه أن يؤذن حتى لا يغرر بالناس في صلاتهم ولا في صيامهم.
فيؤذن في أوله،
فيؤذن في أول الوقت، هذا على الأصل، لأن أفضل الصلاة ما كان في أول الوقت، الصلاة على وقتها كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال، أو في آخره عند الإبراد أو عند إرادة تأخير العشاء، وكانوا جماعة وتواطؤوا على هذا في سفر أو في قرية صغيرة. وهذا الذي يقوي القول في التعريف أنه إعلام بالصلاة لا بدخول وقت الصلاة، لأنه قد يكون في بعد دخول الوقت بمدة.
فإن تشاح فيه اثنان فأكثر قدم أفضلهما فيه.
إذا تشاح اثنان، اثنان فأكثر، اثنان في الولاية أو في الأذان، في الولاية الأذان بأن يكون مؤذن راتبا، أو في الأذان لفريضة، وكل منهما أراد أن يحصل فضيلة الأذان، فيقدم أفضلهما فيه لا أفضلهما مطلقا. قد يكون فاضلا فيه مفضولا في غيره، قد يكون فاضلا في الأذان لكونه يعلم الوقت أو لكونه صيتا أو حسن الصوت، وقد يكون مفضولا في غيره في الإمامة، قد لا يصلح للإمامة، يصلح الأذان ولا يصلح للإمامة، فيقدم أفضلهما فيه يعني في الأذان عند المشاحة، هذه المرتبة الأولى. نعم.
فيه أي فيما ذكر من الخصال، ثم إن استووا فيها قدم أفضلهما في دينه وعقله.
يقدم من هو أفضل في الدين ومنه العلم، يقدم أعلمهما بالشريعة، فإذا قدم الأعلم في الإمامة كذلك هنا يؤم القوم أقرأهم، يؤذن أعلم الناس إذا تساووا في الصفات التي تقدمت. لو كان كلاهما حسن الصوت وكلاهما صيت وكلاهما يعلم الوقت فيقدم الأعلم عند المشاحة.
لحديث ليؤذن لكم خياركم رواه أبو داود وغيره.
هذا حديث ابن عباس رضي الله عنه.
ثم إن استووا قدم من يختاره أكثر الجيران.
إذا استووا يختار الجيران منهم أو منهما، ولا يختار الجيران بالهوى أو بالعصبية، وإنما يختارون بالأكفى، يختارون الأكفى. و الدليل على إعمال رأي جيران المسجد كونهم من الشهداء، قد قال عليه الصلاة والسلام أنتم شهداء الله في الأرض، وجاء في عند الحاكم حديث أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، قال البر أن تكون محسنا، قال وكيف أعلم أنني محسن؟ قال سل جيرانك، سل جيرانك يعلمون أنك محسن أو لست بمحسن. فاليوم يجمع بين رأي الجيران مع رأي المسؤول عن الأوقاف والمساجد، فهو يعني أعلم بالصفات التي اشترطها ولي الأمر في المؤذنين، ويجمع مع ذلك رأي الجيران. ولذلك اشتراط الأوقاف اليوم لإذن الجيران في الأذان والإمامة له وجه شرعي وهو من هذا الباب،
لأن الأذان لإعلامهم.
نعم. ثم لا يعلمهم كاره، كما لا يؤمهم شخص وهم له كارهون، في هذا وعيد من أما قوما وهم له كارهون لم يرتفع له عمل أو غضب الله عليه، كما جاء في الحديث، فلا يؤم الإنسان ولا يتقدم للناس إلا وهم محبون، يعلم منهم أنهم يرضون إمامته أو يرضون إقامته أو يرضون أذانه.
ثم إن تساووا في الكل
تدرى المفاسد، لأن الناس قد يتفرقون عن المسجد إذا كرهوا المؤذن أو كرهوا الإمام، تفرقوا عنه وحصلت الفرقة التي لا يرضاها الشارع. فكل ما يدعو إلى الإلفة والاجتماع أتى به الشرع، كل ما يدعو إلى الفرقة ولو كان بسبب هذه الولايات فإنه يحال بين المتسبب وبينها.
ثم إن تساووا في الكل فقرعة، فأيهم خرجت له القرعة قدم.
نعم، فالقرعة ترفع الخلاف، وهي من الوسائل التي يعتمدها القضاة، ولها أصل في الكتاب وفي السنة. في الكتاب في قوله عز وجل فساهم فكان من المدحضين، قال عز وجل وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وفي الصحيح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر أقرع بين نسائه. وفي هذه المسألة بالخصوص دل عليه حديث أبي هريرة أيضا في الصحيحين، لو يعلم الناس ما في النداء وفي الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا، يعني يقترعوا عليه لاستهموا عليه. وهي ترفع الخلاف وترضي الجميع فتعتمد، لكنها تكون متأخرة عن النظر في الأفضل في الأذان، وعن النظر في الأعلم، وعن النظر في اختيار الجيران، فهي في المرتبة الرابعة.
وهو أي الأذان المختار 15 جملة.
يكفي هذا، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يفتح علينا فتوح العارفين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين. نعم، يقاتلون. سيأتي معنا في صفة الأذان أن من شرطه أن يكون مرتبا متواليا لا منكسا ولا متقطعا، وأنه لا يصح إلا بالألفاظ المخصوصة، فلو استبدل التكبير بالتعظيم فقال الله أعظم الله أعظم فإنه يمنع وهو محدث في الدين، ولو أصر عليه فإنه يقاتل فهو كالممتنع لو أصر على هذا. كذلك لو نكسه لم يفهم منه الأذان، وكذلك يمنع من يلحن فيه كمن يقول الله أكبر أكبر بالمد، فهي جمع كبر كسبب، والكبر هو الطبل، فهذا لحن يحيل المعنى. وبعض العلماء أبطله بقوله أشهد أن محمد رسول الله بالفتح، لأنها جملة لا تفيد شيئا، فخبر إن لم يذكر إذا رفع، وجوزه بعضهم هذا، عدوه من اللحن الخفي، ولأن الناس يعلمون أن الخبر هو رسول الله، أن محمد رسول الله، فيعلمون ولو فتحه المؤذن، لكن بعض اللحن يحيل المعنى ويكون فاحشا، فلا يمكن من فعل ذلك. وأما اللحن الخفي أو بدال الهمزة في أكبر إلى واو فهذا يقبل، الله أكبر، هذا قد يتسامح فيه، وسيأتي إن شاء الله معنا في صفة الأذان. فمن غيره وأحدث فيه أمرا ليس بمعهود فهو فيمنع من هذا، لو أصر عليه جماعة على تبديل هذه الشعيرة الظاهرة من شعائر الإسلام فإنهم يقاتلون على ذلك ما تقدم، والله أعلم. كذا فهمت سؤالك؟ نعم. في حال الخوف إذا كانوا جماعة فيؤذن أحدهم، قلنا أن الأذان مشروع في السفر وفي الحضر، فإذا كانوا أثناء الجهاد فيؤذن، والأذان مما يقوي عزائمهم، بل أمر الله عز وجل بالذكر: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، فهو من أسباب النصر ومما يبعث الرعب في قلوب المحاربين. فيؤذن أحدهم ويصلون، لكن كيف يصلون؟ على التفصيل الذي سيأتي معنا في صفات صلاة الخوف المختلفة. فإن كان في حال المسايفة والمضاربة صلوا رجالا أو ركبانا، صلوا على أرجلهم وهم يمشون، أو صلوا وهم على خيولهم أو على دباباتهم أو على طائراتهم، يصلون على الحال التي يستطيعونها. هذا على الصحيح، وسيأتي الخلاف فيها إن شاء الله في باب صلاة الخوف. نعم. أما الصلاة خير من النوم فهي ثابتة في حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك، وكذا في حديث عبد الله بن محذورة، وسيأتي إن شاء الله في ألفاظ الأذان. أما خير الصلاة حي على خير العمل، فهذه من الألفاظ المبتدعة ليست من السنة. نعم. نعم. التسجيل لا يكفي، لا بد أن يكون هذه عبادة يقوم بها المكلف، ولا يسقط الفرض الكفاية بالمسجل. ولذا لا يتصور أن يؤتى بتسجيل ويوضع مكان الإمام ويقول صلوا وراءه، أو أن يصلي الناس ويأتمون بالصلاة في الحرم وهم في بيوتهم وهم يسمعون الإمام، لا يمكن هذا. هذه عبادات كلف بها المؤمنون. قال عليه الصلاة والسلام، قال أنس: أمر بلال وقال لمالك بن حويث: ليؤذن أحدكم. فالتسجيل لا يعتبر في هذا. المسجل ليس من المكلفين، ليس من المخاطبين لا بفروع الشريعة ولا بأصولها، لا يسقط، تبقى فرض الكفاية، لا تسقط الكفاية بأذان المسجل. هذه عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل وتنوى، ولذلك سيأتي من شروط الأذان النية: إنما الأعمال بالنيات. والتسجيل ليس له نية، وإنما كان نية لأذان قد مضى، وفيه تعبد الله سبحانه وتعالى وذكر لله، وأجر متكرر لكل مؤذن كلما أذن. نعم. إذا قام في بلد في أكثر من مسجد وأذن في المساجد، وأحد المساجد وضع تسجيلا، فلا حرج، لأن الكفاية سقطت بالمساجد المجاورة. أما إذا لم يكن هناك إلا هذا المؤذن ووضع مسجلا، لا يأثمون جميعا إذا لم يقوموا بهذا الفرض، لا يردد وراء المسجل الذي يسمع الأذان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ما قال إذا سمعتم المسجل. فإذا سمع المؤذن يدعو للصلاة الحاضرة، أما إذا سمعه للتعليم أو سمعه في التسجيل فالذي يظهر أنه لا يردد وراءه، والله أعلم. نعم. أصبر. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. إذا تعدد المؤذنون فإنه يتابع المسجد الذي الأذان الذي سيجيبه، المسجد الذي سيذهب إليه، ولا يلزم بأن يتابع كل مؤذن، خاصة إذا كانوا في وقت واحد. إذا تتابعوا وأراد أن يردد خلف هذا وأن يردد خلف هذا وطلبا لتحصيل الفضيلة، فإن من سمع المؤذن فقال مثل ما يقول ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعا له بالوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة نال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في الصحيح. وذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب، لكن وجوب الوجوب يسقط باتباعه للمؤذن، قيل المؤذن القريب، وقيل المؤذن الأول، وقيل المؤذن الذي سيجيبه ويذهب إلى مسجده للصلاة. إذا سمعته في السيارة وأردت تحصيل الفضيلة وتطمع في نيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأردت أن فهو ذكر، وأردت أن تردد وراءه، لكنك لن تجيب. أنت تسمع المؤذن يؤذن في الرياض، هل ستجيب هذا المؤذن وتذهب تصلي في الرياض أو تصلي في هذا الوقت لم يدخل وقت الصلاة عندك بعد؟ فأنت ستقول لا حول ولا قوة إلا بالله، تستعين بالله على القيام وتذهب، أين تذهب؟ ما دخل الوقت. فهذا وجه القول بأنه لا يردد خلف الأذان الذي لم يدعوه لصلاته هو، وإنما يسمعه مسجلا أو يسمعه في مكان آخر غير المكان الذي هو فيه عن طريق الإذاعة. الذي يريد أن ينصرف، نعم، كيف؟ يردد وراه، أنت تسمعه وستجيبه، ذاهب إلى الحرم وتسمع الأذان في الإذاعة، هذا كأنك تسمعه من الميكروفون، ما دمت تقصد هذا المسجد فردد وراه والحمد لله. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يغفر لنا ولكم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.